بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج إشراقات قرآنية. لا يزال الحديث موصولا حول هذا المعنى في قول ربنا تبارك وتعالى: الله يستهزئ بهم. هل يجوز نسبة الاستهزاء إلى الله على الوجه الذي تعارف الناس عليه؟ أقول لا يجوز. الله سبحانه وتعالى له صفات الكمال، الكمال المطلق الذي لا يحد بحد ولا يعرف بحد. ما ينبغي أن نتصور في جانبه سبحانه أن يستهزئ، بمعنى أن يسخر من عباده بلفظ أو بكلمة أو بعبارة كتلك التي نسمعها من القرناء أو بين القرناء، عندما يشتم إنسان إنسانا فيقابل الآخر الإساءة بمثلها، كما قال سبحانه: وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولكن من عفا وأصلح فهذا له درجة، هذا له درجة فوق درجة من يقابل السيئة بالسيئة. إذن كما قلت في لقائنا السابق، الاستهزاء هنا ليس منفصلا عن فعل أولئك، بل لله سبحانه وتعالى شأن وتدبير فيما يفعلون وفيما يدبرون وفيما يخططون. وهذا من باب قولنا مثلا عندما ندعو على خصومنا أو خصوم الإسلام، نقول: اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، أي أنهم يدبرون أمرا يعتقدون أنه سينقلب بنتائجه على الإسلام والمسلمين وتكون النتيجة عكسية، ينقلب عليهم هم. فهذا معنى قولنا: اجعل تدبيرهم في تدميرهم، أو نقول تدميرهم في تدبيرهم والنتيجة واحدة، نتيجة واحدة. فعندما يقول: إنا نسخر منكم كما تسخرون، إنا نسخر منكم، ده كلام سيدنا نوح لقومه، يعني مش بمعنى إن إحنا نسخر منكم كلاما أو بألفاظ أو بكلمات نبية أو هذا مقام النبوة منزه عن هذا، منزه عن هذا. فمن ظن أن نوح عليه السلام قصد هنا أنه كان يسخر بهم بالألفاظ، لا، إنما نسخر منكم أي يوما تشهدون عناية الله بنا وتشهدون أسباب الهلكة وهي تحيط بكم من كل جانب، أسباب الهلكة تحيط بكم نتيجة لتراجعكم ونتيجة لكفركم وجحدكم وإعراضكم وتوليكم، ستشهدون أثر ذلك يوم يأتي أمر الله. فلما أتى أمر الله وحملت السفينة على الماء، على الموج كما قلنا، أو كما قال سبحانه وتعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال، تجري بهم، هذه قدرة عجيبة، يعني كما أمسك الله جرية الماء عن الحوت الذي أخذه سيدنا يوشع ابن نون صاحب سيدنا موسى، كان ماشي معاه وهما يطلبان الخضر. الحق سبحانه وتعالى لما الخضر قال لربنا: كيف السبيل إليه، يعني كيف أصل إلى الخضر، قال: خذ حوتا، كما جاء في الصحيح، خذ حوتا معك في مكتل، المكتل زي الزنبيل كده أو زي، خذ حوتا فإذا فقدت الحوت فهو ثم. لما جاء سيدنا موسى قال: أين الحوت؟ فلم يجد الحوت، فالحوت انسل واتخذ سبيله في البحر، بالنسبة للحوت قال سربا، وبالنسبة لسيدنا موسى قال عجبا، اتخذ سبيله في البحر سربا، أي كأنه يشق سربا في البحر، أمسك الله جرية الماء عن الحوت، يعني الماء لم يغمر الحوت، بل جعل الله الشق الذي يشقه الحوت في سبحه، جعل الماء واقفا هكذا ليكون علامة ودليلا لموسى يقفوه أو يسير خلفه، كذلك الحق سبحانه وتعالى قادر. فأمسك الجرية الماء عن الحوت ونجى نوحا وهو في السفينة، كما نجى موسى وقومه بعد أن ضرب موسى البحر بعصاه فانفلق، صار زي الشوارع 12 شارع كانوا بيمشوا بين الماء والماء واقف كده، الماء واقفة. فهذه قدرة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى الاستهزاء، إن الإنسان يدبر أمر ثم تنقلب عاقبة هذا الأمر، تنقلب عليه فيسخر هو من نفسه، يسخر هو من نفسه. هذه معنى السخرية أو معنى الاستهزاء. إنما احنا نتصور مثلا ما يتصوره بعض، يقول لك ربنا يا أخي يعني استهزأ بأناس، كما سيأتي هنا، كما سيأتي هنا في 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 هذه الآيات، لما يقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هنجلها لأن ده متعلقة، مثلا هنتكلم عن المثل كما في قوله سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة كما ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، هنيجي من المسألة دي، وأنا لا أريد أن أستعجل الكلام حول هذه المسألة، وإنما سنأتي إليها من خلال حديثنا حول قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. لكن نقف عند هذه، الله يستهزئ بهم. ماذا عطف الله سبحانه وتعالى على هذه الجملة؟ عطف عليها ما يدل على أن استهزاءه ليس استهزاء لفظيا أو كلاميا، وإنما هو استهزاء بمعنى إبراز ما أكنته الإرادة الإلهية من التدابير التي تظهر آثارها العكسية على أولئك الذين دبروا للكيد، من أجل الكيد. لما يقول ونمدهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، الله يستهزئ بهم، طيب فهمنا، ويمدهم من المد غير يمدهم، هناك فرق بين مد يمد وبين أمد يمد. أمد يمد من الإمداد، الإمداد هو العطاء. يقول سبحانه وتعالى كلا نمد، شوف النون هنا مضمومة، ما قالش كلا نمد بل قال كلا نمد، يبقى نمد من أمد يمد، يبقى من الإمداد، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. لكن هنا بقى قال ويمدهم، ما قالش يمدهم، ليس من الإمداد بل من المد، والمد هنا بمعنى الإمهال، يعني ربنا يمد لهم في الأيام، يمد لهم في الأيام، يمهلهم يأجلهم. يبقى إذن الاستهزاء هنا مش بمعنى المعاجلة، وإنما بمعنى المد لهم، زي ما أنت تمد أو تمد لإنسان عدوك، تمد له وتبسط له وتعطيه من الأسباب التي يستشعر، أو من المناخ، تعطيه المناخ الذي يستشعر من خلاله الأمنة، يعني أنه أصبح في أمان من كيدك ومن مكرك، ثم تباغته، ثم تباغته، هكذا الأمر، ولله المثل الأعلى. مولانا قال ونمد ويمدهم، يمدهم يعني إيه؟ يعني يمهلهم، زي ما حتى بنقول إيه، الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، يمهل، يمهل يعني إيه؟ يعني قد ينسى الله سبحانه وتعالى للعبد في أيامه، قد ينسى الله للعبد في أيامه. إن شاء الله سنتكلم عن معنى النسيئة هنا، لكن بعد هذا الفاصل القصير إن شاء الله. احنا قبل الفاصل كنا بنقول الله سبحانه وتعالى لماذا لا يعاجل المكذبين بمثل ما عاجل به المكذبين في الأمم السابقة؟ هذه مسألة لها يعني جوانب متعددة، ولكن اللي يهمنا من هذه الجوانب أن الذي يتعجل هو من يخاف الفوت، الذي يتعجل في العقوبة والثأر هو اللي خايف إن الفرصة تفوته. جات له فرصة إن ياخد حقه، جات له فرصة إن ياخد طاره، فمن يخاف الفوت هو من يعجل. أما الله سبحانه وتعالى فلا يخاف الفوت، هيعجل ليه؟ لا يخاف الفوت، عشان كده قال ويمدهم، يعني ولذلك قال للنبي إيه عشان يطمنه برضك، يعني قال له ما تزعلش، حتى لو إحنا مثلا انتصرنا لك من عدوك على عينك وفي وجودك بما اقتضته الحكمة ماشي، لكن إيه قد تقتضي الحكمة أن نقبضك قبل خصمك ونمهل هذا الخصم ليزداد إثما وليزداد عتوا ثم نأخذه أخذ عزيز مقتدر. فمولانا يقول إيه؟ فاصبر إن وعد الله حق، إما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. شوف لما يقولوا أو نتوفينك، يعني مش بالضرورة إن الانتصار لك يكون عن طريق المعاجلة للخصم، إنما ممكن المكر الإلهي يقتضي أن يأجل الخصم ليزداد عتوا وليتوهم بأنه هو على الحق ولو كان على باطل كان ربنا نسفه، إنما هو بيعتقد أنه هو على الحق عشان كده ربنا سايبه. لا، خلي بالك ده نوع من الإمهال. هذا معنى يمدهم، ده معنى إيه؟ يمدهم مش يمدهم، ليس من الإمداد إنما من المد. يقول لك إيه فلان، يعني ولذلك سميت الهدنة مدة، الهدنة اللي بتكون بين المتحاربين اسمها مدة، زي ما قال أبو سفيان لما بيسأله هرقل بيقول يعني أنتوا يعني هل يقدر؟ قال له لا ما بيقدرش، ولكن نحن منه على مدة، يعني في بيننا هدنة لكن لا ندري ما هو صانع فيها. شوف كده، يبقى كلمة المدة مأخوذة من قوله ويمدهم، يمدهم في طغيانهم. ما معنى الطغيان؟ الطغيان معناه العتو، معناه التجبر، تكبر، الصلف، العناد، التمسك بالباطل، اللدد في الخصومة، المغالبة، المراغمة، كل هذا ينطوي أو يندرج تحت قوله في طغيانهم يعمهون. يعمهون ليس من العمى بالقصر، أي بألف القصر، وإنما هو من العمى بهاء ساكنة. العمى إيه هو العمى؟ العمى هو التخبط. يمدهم في طغيانهم يعمهون، يعمهون بمعنى يتخبطون، يروح يمين يروح شمال يطلع فوق ينزل تحت. ده كناية عن ايه؟ هذا التعبير كناية عن ايه؟ انه يلتمس اسباب الغلبة والمغالبة، يروح هنا ويروح هنا ويروح هنا ويجري هنا ويروح للجهة دي ويروح للجهة دي ويروح للجهة دي ويروح للجهة دي، من اجل ايه؟ ان يلتمس من هنا سببا وهنا سببا ومن هنا سببا، يجمع كل اسباب المغالبة ليقهر بها خصمه، عشان يقهر بها ايه؟ خصمه. ادي معنى العمى. يعني انسان تقول انسان ايه، العداوة حيرته، الخصومة حيرته، مش عارف يروح لفين وفين او لمين ولمين، يعني يجري هنا وهنا هذا سماه القرآن العمى، يعني التخبط. يعني ايه الصورة بالظبط دي اللي احنا بنشاهدها عندما تجد حيوان مفترس أو حيوان مقفص. حيوان مقفص يعني موجود في قفص، ثم يأتي السايس أو القائم على حراسة هذا الحيوان، زي مثلا في حديقة الحيوان، لما يجي للحيوان من هنا ثم يغزه كده بسيخ أو بعصاية، يقوم إيه يبدأ يجري ويهيج ويفضل يتردد في الايه؟ في القفص. هذا التردد يروح يمين يروح شمال يطلع كده، هذا التردد اسمه تخبط. اسمه ايه؟ تخبط. ليه؟ لانه يطلب الخلاص، يطلب الخلاص والخروج من الايه؟ من هذا الموقف. كذلك اولئك يلتمسون كل حيلة ويلتمسون كل سبب من أجل الخروج من هذه الورطة اللي هي إيه؟ اللي هي تتمثل فيما انقلب عليهم من أثار تدبيرهم. يعني بعد قوله الله يستهزئ بهم قال ويمدهم، أي عندما يتحقق الاستهزاء بانقلاب تدبيرهم عليهم يمد الله لهم مدا من أجل التحسر ومن أجل التخبط، يبقوا متخبطين في بعض، ده يشتم ده وده يشتم ده ويقول له لولا انت ما كنا وقعنا في الشرك ده، لولا انت ما. هذا معنى العمى. كل انسان يلقي التبع على الاخر ويقول له انت لولا انت ما كانش خطتنا فشلت. ولكن هذا شأن الله في تدبيره، شأن الله في تدبيره لا يحتاج ابدا الى مساعدة من الانسان اذا تولى الله امره. إذا تولى الله سبحانه وتعالى أمر الإنسان فلا يحتاج الحق تبارك وتعالى أن يكون للإنسان، لهذا الإنسان، يد تمتد إلى الله لتساعده، بل هذا الإنسان هو الذي يحتاج ويفتقر إلى مد المعونة، يد المعونة من الله سبحانه وتعالى لتخرجه من هذه الأزمة أو هذه المحنة أو هذه الورطة. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم ايه؟ يعمهون. قلنا مش من العمى بالقصر بل من العمى. ثم اتبع الله ذلك بحكم اخر. ايه الحكم الاخر؟ زي ما يكون في مثلا قضية فيها حكم ابتدائي وبعدين حكم نهائي. الحكم النهائي بقى الذي ختم الله به عليهم، الحكم اللي ختم به عليهم، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. أما تقول أنا اشتريت هذا الكوب أو هذا الكأس بدينار، بدينار، الباء دايما تدخل على المدفوع ولا تدخل على المقبوض. أنا قبضت الكأس، يعني أنا حصلت على الكأس ودفعت إيه؟ دفعت الدينار. فكلمة بدينار يبقى الدينار هو الذي قمت بدفعه. لما أقول هنا اشتروا الضلالة بالهدى، بالهدى يعني هم دفعوا الهدى. طب كيف وهم منافقون؟ هم لا يملكون الهدى. الإنسان هيدفع يدفع ما لا يملك؟ هنا الملمح في الآية، الملمح في الآية، هل الإنسان يستطيع أن يدفع ما لا يملك؟ إذا كان هؤلاء البعدة لا يملكون الهدى، ليس لهم حظ أو نصيب من الهدى، فكيف يصح أو كيف يتوجه هذا التعبير؟ كيف يستقيم هذا التعبير؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة. طب عرفنا أن الضلالة هي الشيء الذي استأثروا به، الشيء الذي حازوه، الشيء الذي ضموه، الشيء الذي قبضوه، الشيء الذي أخذوه في مقابل إيه؟ أنهم أعطوا الهدى كتمن، أعطوا الهدى كتمن. الله، طب أنا مملكش، إذا كنت أنا مملكش الهدى فكيف يصح هذا التعبير أنا لا أملك الهدى؟ أقول لا، الكلام هنا في هذه السياقات ليس عن الكفار بل هو كلام عن المنافقين. أنا بتكلم الآيات بتتكلم عن المنافقين. وإيه ظروف المنافق؟ المنافق دايما يظهر بإيه؟ يظهر بإنه مؤمن، مش كده؟ مش المنافق دايما يقول أنا مسلم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا إيه؟ آمنا. طب إذن هو يعلن، فالحكم هنا أي بحسب الزعم وبحسب الظاهر. يعني حتى السياق القرآني ما بيظلمش المنافق حقه في أن يثبت له الأمر على الزعم، زي ما ربنا يقول يوم القيامة إيه؟ يقول أين شركائي؟ فإضافة الشركاء إلى نفسه سبحانه، هل على الحقيقة على أن له شركاء أم على زعم الزاعمين؟ لا يستقيم الأمر في الإضافة إلا على زعم الزاعمين. فلم يقول أين شركائي، أي بما أنكم زعمتم أنهم شركاء، أين شركائي هؤلاء؟ من باب التبكيت ومن باب الردع ومن باب التوبيخ، أين شركائي؟ فأضاف الشركاء إلى نفسه لا على الحقيقة وإنما على مقتضى الزعم. فأيضا يثبت لهم امتلاك الهدى في هذا السياق ليس على الحقيقة، ليس على أنهم قد ملكوه أو حازوه أو تحققوا به أو تخلقوا به، وإنما على الزعم فيما يزعمون أننا مسلمون أو أننا آمنا. طيب، فلذلك يقولون طيب على الزعم أنتم ملكتم الهدى، لكن أي عقل لعاقل أو لإنسان أن يدفع شيئا ثمينا، شيء جميل، ويأخذ بداله أو يكون العوض شيء قبيح؟ هي كلمة الضلالة دي أليست قبيحة في العرف؟ أليست قبيحة في النظر؟ أليست قبيحة في التصور؟ أليست قبيحة في الحكم؟ كلمة الضلالة، أولئك الذين اشتروا إيه؟ الضلالة بالهدى. كلمة الضلالة، عندما أقول ضلالة لا يختلف معي حتى من قام في الضلالة، لا يختلف معي في أن الضلالة شيء قبيح، شيء قبيح. لكن مع ذلك يعني بيقولوا حتى لو سلمنا لكم بأنكم ملكتم الهدى، لكن أي عقل لكم في أن تستبدلوا الهدى بالضلالة، أو تاخذوا الضلالة وتدفعوا الهدى؟ أدركنا الوقت، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اللقاء بيننا متجددا على خير وعلى بركة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Do 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 do